منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وفي السنن: أيما إهاب ذبح. وعن سلمة ابن المحبط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة قبورها. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها فقد فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه مسلم. وهو في البخاري دون ذكر الدباغ. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجصونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي
نعم الحمد لله رب العالمين. هنا في باب الآنية في حديث بلوغ المرام، هذه الأحاديث التي ذكرها الأخ جزاه الله خير تتعلق بمسألة وهي دباغ جلود الميتة. الدباغ هي أن يعني المقصود من عملية الدباغ أن تكون بمطارق أو ما شابه هذه المعدات، يضرب بها الجلد، جلد الميتة يضرب. الفائدة من هذا حتى تخرج الرطوبة التي هي عالقة في هذا الجلد، التي ربما تكون سببا في نجاسة الجلد، لأن من القواعد والإخوة في هذا الباب أن النجاسات تنتقل بالمائعات. يعني مثلا لو كانت يدي نجسة ومسكت هذا الإطار، فإن فقط المتنجس منه ما هذا الجانب يعني الذي باشرت مسه، أما الجوانب الأخرى غير نجسة، لأن هذه ليست من المائعات، يعني ما ليست من السوائل، فالسوائل تنتقل فيها النجاسات، أما الأمور الجامدة ما تنتقل. هذا مرة معنا له تطبيقات عندما ذكرنا ولوغ الكلب أكرمكم الله، وهو أن يشرب بطرف لسانه، وجاء الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا إذا كان سائل. أما إذا ولغ الكلب في طعام يقدم للكلب أو طعام أي طعام، فهنا ما يلزم أننا نقوم برمي الطعام كله، فقط نرمي ما أكله الكلب وما لامسه، لأن الجامدات لا تنقل النجاسة بخلاف المائعات. فدباغ الجلود أن تضرب بالمطارق أو ربما وسائل أخرى، أو ربما تغير الآن أصبحت وسائل حديثة، الله أعلم، لكن المقصود هذا هو الدباغ. الحكمة منه والعلم عند الله عز وجل إخراج الرطوبة التي علقت بهذا الجلد الذي ربما يسبب نجاسته. الحيوان أكرمكم الله نستطيع أن نقسمه ثلاث أقسام: الجلد، ما فوق الجلد، ما أسفل الجلد. ما فوق الجلد إما أن يكون صوف، يكون شعر، وبر، ريش، صح؟ فوق الجلد هذا الآن طاهر، إلا أن أهل العلم وضعوا يعني كيفية معينة، يعني مثلا خروف، شات ميتة سقطت من مكان مرتفع وماتت، لم تذكى، هذه إيش؟ ميتة، يحرم أكلها. لكن أراد الإنسان أن ينتفع من صوفها، صوف اللي عليه، فهنا ذكر أهل العلم أنه لا يقوم بنتفه، لأن إذا قام بنتفه، نتف الصوف هذا أو نتف الريش أو، فأصله أصل الصوف وأصل جذوره تكون إيش؟ منغرسة في الجلد، وربما انتقلت، فهنا إيش الحل؟ أن يجزه، جزه حلقة مكينة وخلاص، هذا الصوف ينتفع به. واضح الكلام؟ إذن ما كان فوق الجلد من صوف أو شعر أو وبر للميتة يجز حتى لا يؤخذ أصوله، يجز وينتفع به، طاهر لا إشكال فيه. داخل الجلد طبعا هذا منتهي منه أنه نجس لأنه ميتة، اللحم والعصب والدم وكله نجس يعتبر. هذا بقي الآن الجلد. هذا الجلد كما تأتي هنا هذه المسألة وهذه الحديث أنه يطهر بالدباغ. أيما طبعا هناك من أهل العلم وكلام واسع لهم وفصلوا في ذلك، لأنهم قالوا يطهر فقط ما كان حلالا في حال الحياة، أما ما لم يكن حلالا في حال الحياة فلا يطهر. لكن حقيقة ألفاظ الحديث حديث عبد الله بن عباس إنما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما تعتبر من صيغ العموم، أي إهاب دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك كل إهاب. استثنى بعضهم كالخنزير مثلا أكرمكم الله، أو ما شبه الخنزير الحيوان مثلا، عرفت كيف؟ فهذه في استثناءات عندهم، لكن بشكل عام أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، وهنا أيضا عام ولم يفرق بين جلد وجلد آخر. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن أبي سالمة الخشني.
الخشني.
صلى الله عليه. وعن أبي سالمة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصابته الجنازة أن يغتسل من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل.
أنا عندي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو محفوظ حقيقة لكن تراجع ما ذكره ناصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، يعني المقصود سواء توضأوا أو اغتسلوا، المقصود في نهاية الأمر أنهم استخدموا المزادة مثل الجربة كالقربة، في القديم كانوا يحطون فيها الماء ويحطون فيها اللبن، فالمقصود أنهم تطهروا سواء وضوء أو اغتسال من مزادة امرأة مشركة. هذه المزادة أو الجربة القربة مصنوعة من شيء؟ من جلد، جلد حيوان، وبطبيعة الحال طالما أنها مشركة يعني أن ذبيحتها ميتة، فهذا هو المقصود يعني الذي أراده المصنف، أنه أراد أن هذه القربة مصنوعة من جلد وهذا الجلد لميتة لأنها مشركة صاحبتها، فبالتالي ذبيحتها ميتة. فهنا حقيقة الحديث الأول حديث مهم جدا، حديث ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا بأرض قوم أهل كتاب، يعني معنا نصارى، طيب إيش الإشكال؟ قال أفنأكل في آنيتهم؟ لأن في رواية أخرى أنه ذكر أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وطبعا هذه مسألة أخرى، هل الخمر نجسة؟ الخمر هل نجسة؟ نجسة يعني لو سقط خمر على ثياب شخص هل يعتبر نجسة أو لا؟ هل خلاف بين أهل العلم، منهم من يعتبر أنها نجسة؟ طبعا هذا تقودنا أيضا لمسألة أخرى، الروائح الكلونية ريحة أن تعتبر مسكرة، هل نجسة أو غير نجسة؟ فمنهم من يرى أنها نجسة، وهذا حقيقة قول جمهور أهل العلم، نجس عينا لو سقط الخمر على ثوب شخص يعتبر نجس، لكن هناك من أهل التحقيق من يرى أن الخمر نجاسته معنوية، وهذا هو الظاهر والله أعلم، إن الله تبارك وتعالى قد جمع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في حكم واحد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذه بالاتفاق أن أن الأصنام وأن الميسر وأن الأزلام، والأزلام هي أعواد كانوا يستقسمون بها من جهليتهم، إذا واحد بأمر معين استقسم الأزلام يرميها ويشوف أي سهم يطلع يفعل هذا الأمر، فهذه بالاتفاق أنها مو نجسة، يعني لو مسك الإنسان صنم أكيد أنه محرم، عشان تتكلم هل هو نجس ولا مو من نجس؟ مو نجس أكيد، خشب من خشب ولا من حجارة، فجمعها الشارع في حكم واحد، إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فنجاستها نجاسة معنوية الخمر وليس نجاسة حسية، هذا هو الظاهر والله أعلم. فالشاهد هنا أنهم يأكلون الخنزير هؤلاء أهل الكتاب، فماذا نصنع؟ يقول أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ماذا نصنع؟ نستعمل آنيتهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. إذن هذا هو الحكم الذي بينه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يجتنب الأكل في آنية غير المسلمين، لا سيما إذا غلب على ظنه أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، الأمور الميتة، إلا أن لا يجد غيرها قال فاغسلوها وكلوا فيها. مقصود حديث عمران بن حسين أن الصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، قلنا أن هذا أصبح طاهرا، إناء طاهر لأنه قد دبغ، وأي ماء هاب قد دبغ فقد طهر وإن كان ميتا، لأن ذباح المشركين ميتة. وقال من مزادة امرأة مشركة فلا يحل ذبحها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي، قدح الإناء مثل الكوب، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني مكان الكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يجوز، لأن عندي قدح، إناء، قدح، غلاس، سميه ما شئت، انكسر جزء منه فأريد أن أصلح هذا الكسر. طيب واحد يقول الله ما كثر الغلاسات بالسوق يا أخي، إحنا نتكلم شريعة صالحة لكل زمان ومكان، أنت تقول الله ما كثرهم، غيرنا ترى من المسلمين ما عندنا لهذا. يا أخي شرح بعيد، قبل 50 سنة لنسأل آباءنا وأجدادنا، أكو شيء ترى الأواني ها على كثر، وفلانة تسلف إن فلانة فقر كان يعني. فإلى الآن موجود من البلاد من ما ما من لا يملك إلا قدح أو قدحين، انكسر هذا القدح وتريد أن تصلحه، ترد الكسر مرة ثانية وتثبته، ثم تثبته بشيء من الفضة، وانت عندك نص يمنع أن يشرب بإناء الفضة والذهب، هنا يجوز لهذا الحديث بشروط. أولا أن تكون من فضة مو من ذهب، يعني تصلح كما نقول بالعامية ترقع هذا الكسر الرقعة أو تصلحه أول شيء بفضة مو ذهب، الشريعة رخصة بالفضة. الأمر الثاني أن يكون يسير، يسير، ليس مثلا وقع هذا القدح مني وتكسر يعني قطع كثيرة وحب يصلحه وقاعد يرقع فيه ويحط ويحط، في النهاية طلع قدح من فضة من كثر ما حطه فضة اللي فيه، هذا لا، هذا ممكن يكون تحايل، ها واحد يتعمد وده يشرب شيء من فضة يقوم يكسر يقول الله بقى. لا كان غير كشطر. فهنا ذكر الفقهاء أنه يكون من فضة ويسير. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.